السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة الطيبة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أحبتي في الله، هذا يوم الاثنين الموافق للسابع من ربيع الأول لعام 1428 من الهجرة، وهذه الحلقة الثانية من حلقات حقيقة التوحيد. واسمحوا لي أن أبقى مع حضراتكم في المقدمة بين يدي شرحنا لكتاب حقيقة التوحيد، بعدما تكلمت في الحلقة الماضية في مقدمة سريعة وعامة، أن أواصل الحديث الليلة في الأسباب التي ترسخ وتقوي التوحيد في القلب. تكلمت في الحلقة الماضية عن التوحيد أولا، فالتوحيد هو الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق، وهو الوظيفة التي ابتعث الله عز وجل لها وبها كل الرسل والأنبياء. فالتوحيد أولا وآخرا وظاهرا وباطنة. التوحيد أول الدين وآخر الدين وظاهر الدين وباطن الدين ورأس أمره. وما خلقت الجنة والنار، وما أرسل الله الرسل والأنبياء إلا من أجل قضية التوحيد. بل والقرآن كله كما ذكرت من أوله إلى آخره في قضية التوحيد، وفي تأصيلها وتوضيحها وبيان مقتضياتها. أود الليلة في حلقة كاملة إن شاء الله تعالى، بل وربما لا يتسع وقت هذه الحلقة للحديث عن الأسباب التي ترسخ وتدعم وتقوي التوحيد في القلب، لنستجمع هذه الأسباب ولنسأل العزيز الوهاب أن يرزقنا إياها وأن نصطحبها في هذه الرحلة الطويلة الماتعة إن شاء الله تعالى في بستان التوحيد اليانع الماتع. التوحيد شجرة، شجرة تنمو في قلب العبد المؤمن الموحد لله تبارك وتعالى، فروعها في عنان السماء، تزداد نضرة وبهاء وجمالا وقوة ورسوخا كلما سقيت هذه الشجرة بهذه الأسباب التي سأذكرها أو بهذه المواد التي سأذكرها. يبقى التوحيد شجرة في قلب العبد المؤمن الموحد، لها فروع وأوراق وأزهار، تنمو هذه الشجرة ويشتد عودها وتستوي في قلب الموحد إذا سقيت بهذه المواد الجليلة، وإذا دعمت بهذه الأسباب القوية التي سأذكرها إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة وربما في الحلقة التي تليها بإذن الله تبارك وتعالى. من هذه الأسباب، وأرجو أيها الأفاضل أن نسجلها كما ذكرت في الحلقة الماضية، أرجو أن يخصص كل مسلم وكل مسلمة كراسا أو أجندة أو مجموعة من الأوراق لحقيقة التوحيد، وأن يسطر بقلمه وأن يدون بيده، لأن العلم لا يدون ولا يحفظ إلا بالكتابة. قيد العلم بالكتابة. أولا، أول سبب من الأسباب التي ترسخ وتؤكد وتدعم وتقوي التوحيد في القلب، معرفة الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ومعرفة مقتضيات الأسماء والصفات، ومعرفة كيفية التعبد لله تبارك وتعالى بهذه الأسماء والصفات. مأساة كبرى أن ترى رجلا أو ترى أختا قد حصل من شهادات الدنيا الكثير الكثير، في الوقت الذي تراه فيه يجهل الملك الجليل، يجهل أسماءه الحسنى، ولا يعرف شيئا عن صفاته العلى. قال الله تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وقال تعالى: بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. فتراه قد حصل شهادة الدكتوراه مثلا في أي جانب من جوانب العلم، ولكنه لا يعرف شيئا عن الله سبحانه وتعالى، ولا يعرف شيئا عن أسمائه جل جلاله، ولا يعرف شيئا عن صفاته العلى جل جلاله. فأي علم هذا الذي حصله الإنسان؟ بل ربما لا يعرف شيئا عن خالقه أصلا، ولا عن معبوده، ولا عن فاطره، ولا عن إلهه ابتداء. وربما يردد كما ذكرت مع القائل كلماته الخبيثة: جئت لا أعلم من أين، ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأمضي في طريقي، شئت هذا أم أبيت، كيف جئت، كيف أبصرت طريقي، لست أدري. لا يعرف ربه، ولا يعرف خالقه جل جلاله، ولا يعرف الغاية التي من أجلها خلق، ولا يعرف الوظيفة التي من أجلها ابتعث. يعيش كالسائمة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى، وهذا ليس من عندي بل هو من القرآن. قال الله عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فأول سبب من الأسباب التي تدعم التوحيد في القلب وترسخ التوحيد في القلب وتحقق التوحيد في القلب أن يكون الإنسان على بصيرة بمعرفة الأسماء والصفات. هذا مبحث كامل إن شاء الله تبارك وتعالى سأقف معه بالتفصيل. سنقف مع أسماء الله الحسنى، لن أشرح الأسماء لأن هذا يحتاج إلى برنامج آخر. يعني إذا أردنا أن نشرح الأسماء الحسنى والصفات العلى وما أجملها من مادة وما أروعها وأشرفها وأكرمها من حلقات، لكن هذه تحتاج إلى برنامج آخر متكامل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذلك إن شاء الله، وأن يوفقنا لشرح الأسماء الحسنى كلها والصفات العلى لله سبحانه وتعالى. أنا أقول أيها الأفاضل وأيها الأحبة، مشكلتنا أننا نجهل قدر ربنا. والله العظيم هذه مصيبة المصائب، والله هذه مصيبة المصائب، أننا لا نعرف قدر ربنا، ولم تمتلئ بعد قلوبنا بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. الأمة لا ينقصها المال، الأمة لا ينقصها المال، ولا ينقصها المناخ أو الموقع، ولا تحتاج إلى الأعداد. الأمة الآن حباها الله عز وجل بالأعداد الوفيرة، وحباها الله بالمال، بل أنا لا أستطيع ولم أستطع بالفعل أن أقرأ فقط أرقام رقم الفوائد لرأس المال الأصلي، لم أستطع قراءة رقم الفوائد على رأس المال الأصلي لأموال المسلمين في إحدى بنوك منهاتن فقط في قلب أمريكا، لم أستطع أن أقرأ الرقم.
فالأمة حباها الله بالمال، حباها الله بالنفط البترول الذي سال له لعاب الشرقيين والغربيين، وأتوا إلى قلب بلادنا من أجله، ولا ينكر هذا إلا جاحد جاهل. ثم حباها الله تبارك وتعالى بالموقع الاستراتيجي الفريد، وحباها الله تبارك وتعالى بالمناخ الذي تحسد عليه، وحباها الله جل وعلا بالأعداد والطاقات الجبارة الهائلة. إذا أردت أن تفتش عن المبدعين ففتش عن هؤلاء في الشرق، في قلب أوروبا، في قلب أمريكا، في أنحاء العالم، سترى أن جل هؤلاء المبدعين إنما هم أبناء هذه الأمة، فهي أمة الإبداع. لكن بكل أسف الأمة الآن متفننة في قتل المبدعين وفي طرد الموهوبين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الشاهد أيها الأفاضل، أقول بملء فمي، الأمة حباها الله بكل شيء، حباها الله طاقة عددية وطاقة اقتصادية جبارة وطاقة ثقافية وفكرية وعلمية لا تحتاج إلى شيء. لكن يؤسفني أن أقول الأمة تحتاج فقط إلى أن تعرف الله عز وجل. والله لست درويشا أهرف بما لا أعرف، والله لا تحتاج الأمة إلا إلى معرفة الحق سبحانه وتعالى. نحتاج إلى أن تمتلئ قلوبنا بمعرفة الله، بمعرفة أسمائه الحسنى، بمعرفة صفاته العلى، بالوقوف على جلاله وعظمته وقدرته تبارك وتعالى. يا الله، إن شاء الله أنا سأقف حلقة كاملة بإذن الله مع الحق تبارك وتعالى، مع لفظ الجلالة الله، مع لفظ الجلالة الله، لنتعرف على الله، لنتعرف على الله سبحانه وتعالى. فما أحوجنا إلى أن نعرف الله عز وجل، ما أحوج الأمة إلى أن تعرف الله عز وجل، معرفة تليق بجلاله، معرفة تليق بقدره سبحانه وتعالى. روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن حبرا من أحبار اليهود، والحبر هو العالم من علماء اليهود، أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما وقال، أي الحبر، يا محمد إنا نجد مكتوبا عندنا في التوراة أن الله تعالى يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، ثم يهزهن ويقول أنا الملك. الله. ثم يهزهن ويقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا منه لقول الحبر، وقال بأبي وأمي وروحي عليه الصلاة والسلام، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. هو ده الإشكال، وما قدر الله حق قدره، ما لكم لا ترجون لله وقارا. فسامحوني، يعني ربما آذيتكم الليلة بصوتي لأني يعني مبتلى بشيء من البرد، لكنني آليت إلا أن أشرف بلقائكم حتى ولو لم نسمعكم الصوت، فأسأل الله أن يتولى البلاغ عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول أيها الأفاضل وأيتها الفضليات الكريمات، مشكلتنا أننا ما قدرنا الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. لو امتلأت قلوبنا بمعرفة ربنا، لو امتلأت قلوبنا بعظمة ربنا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي ما لكم لا توحدون الله حق توحيده، ولا تعبدون الله حق عبادته، ولا تجلون الله حق جلاله، ولا تقدرون الله حق قدره، ما لكم لا ترجون لله وقارا. ما أحوج الأمة الآن إلى معرفة الله. يا إخواني يا أخواتي، أشهد الله أن هذه المعرفة هي الخطوة العملية الأولى على طريق النجاة في الدنيا والآخرة، هي الخطوة العملية الأولى على طريق التمكين، على طريق السعادة. مستحيل الأمة تمكن وهي لا تعرف ربها، مستحيل الله جل وعلا ينصر الأمة وهي ما نصرت ربها تبارك وتعالى. لابد أن ننصر الله، لابد أن ننصر الله سبحانه، لابد أن نكون على معرفة بجلاله وقدره، لابد أن نكون على معرفة بأسمائه الحسنى وصفات العلى، لا لمجرد الثقافة الذهنية الباردة ولا لمجرد المتعة السالبة، وإنما للمعرفة الحق ثم للتطبيق، ثم لنحول هذا المنهج، منهج التوحيد في حياتنا وفي واقعنا إلى منهج حياة. فالتوحيد منهج للحياة، التوحيد منهج للحياة كما سأبين إن شاء الله جل في علاه. على سبيل المثال، لو وقفنا مع اسم الله تبارك وتعالى الرزاق، الرزاق، الله جل وعلا هو الرزاق ذو القوة المتين. آه لو عرفت الأمة مقتضى هذا الاسم الجليل الرزاق، وهل قتل من قتل، وسرق من سرق، وارتشى من ارتشى، وأكل مال اليتامى من أكل، وأكل الحرام من أكل، إلا حين جهل الرزاق، إلا حين لم يعرف مقتضى اسم الرزاق. والله لما غاب عنا مقتضى هذا الاسم الكريم الجليل وقعنا فيما وقعنا فيه. قال الله تبارك وتعالى: وما من دابة في الأرض، في الأرض، إلا على الله رزقها، إلا على الله رزقها. يا أخي، مش على الشرق ولا على الغرب، من الذي يرزق الشرق أصلا والغرب أصلا؟ أنا أتساءل وأقول: هل يرزق ربنا الكفار وينسى أن يرزق من وحد العزيز الغفار؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أقول تاني: أيرزق ربك الكفار وينسى جل جلاله، لا يضل ربي ولا ينسى، وينسى أن يرزق من وحد العزيز الغفار؟ لا يا أخي. فالرزاق هو الله سبحانه وتعالى. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. ممكن حضرتك تاخد لطيفة كده جميلة أخفف فيها منهجية الحلقة، منهجية الدرس، لأن التوحيد سهل وجميل وميسور، وسأطرحه بطريقة سهلة جدا إن شاء الله تعالى. إبراهيم بن أدهم رجل من الزهاد العباد، جلس يوما ليأكل بعض قطع اللحم المشوي، فجاءت قطة فخطفت قطعة لحم وجرت، فقام وراءها ليتابع، فرأى القطة قد وضعت قطعة اللحم في مكان مهجور أمام جحر في باطن الأرض، فتعجب أكثر وظل يراقب الموقف باهتمام. وفجأة رأى ثعبانا أعمى، أعمى لا يرى، يخرج من هذا الجحر في باطن الأرض ليجر قطعة اللحم إلى جحره. فقال إبراهيم بن أدهم: سبحانك يا من سخرت الأعداء يرزق بعضهم بعضا. يا الله يا الله يا أخي، الرزق بيد الله جل وعلا، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. لا، وانظر إلى الآية الأخرى: وفي السماء رزقكم. في السماء، ده البنوك في الأرض يا مولانا، والشركات في الأرض يا عم الشيخ، وبنزرع في الأرض، وبنحرث في الأرض، وبنجني في الأرض، وبنبني في الأرض، وهو تقول لي وفي السماء رزقكم. نعم، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. سبحان الله. اللي في الأرض أيها الأفاضل الأسباب، إنما الرزق في السماء، الرزق في السماء، أسباب في الأرض. المؤمن يأخذ بالأسباب لكن قلبه معلق بالعزيز الوهاب مسبب الأسباب، لا بالأسباب أبدا، وإنما قلبه معلق بمسبب الأسباب تبارك وتعالى. قال سهل ابن عبد الله التستري رحمه الله تعالى: من طعن في الأسباب طعن في السنة. خلي بال حضرتك من الكلام الغالي ده، من طعن في الأسباب طعن في السنة، ومن طعن في التوكل طعن في الإيمان. فالأخذ بالأسباب سنة النبي، والتوكل على الله حال النبي، فمن كان على حال النبي فلا تركن سنة النبي. يعني من حقق التوكل كما حققه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين على الله، فليكن على منهجه في الأخذ بالأسباب. إذن التوكل على الله هو صدق اعتماد القلب على الله جل وعلا مع الأخذ بالأسباب. يعني مش معناه التوكل إن أنا أرمي البذرة في الأرض وأقول أنا متوكل على الله، وأجي كل يوم أجيب مثلا القرآن الكريم وأقرأ جزءا من القرآن إلى جوار البذرة دون أن أرويها ودون أن أعتني بحرث الأرض ودون أن أخذ بالأسباب، لا، لن تعطيني الثمرة المرجوة أبدا، لأنني عطلت سببا من أسباب الله الكونية، من الله جل وعلا أسبابا وسننا ثابتة لا تتبدل ولا تتغير ولا تجامل هذه السنن أحدا من الخلق بحال مهما ادعى لنفسه من مقومات المحاباة. يعني دايما بسمع أقول لك إيه، إحنا بتوع النبي يا جدع، وإحنا حبيب النبي، واللي يحب النبي زق، هي مش عربية ترمس إطلاقا. لابد من الأخذ بالأسباب مع تعلق القلب بمسبب الأسباب بالعزيز الوهاب جل جلاله سبحانه وتعالى. مش عاوز أطول في كل سبب، وإلا أنا مجهز مثلا حوالي 20 سببا من الأسباب لترسيخ وتدعيم وتأكيد وتقوية التوحيد في القلب، والله العظيم ممكن نتوقف مع كل سبب حلقة كاملة والله، وبالأدلة من كتاب الله ومن سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكنني لا أريد أن أطيل النفس جدا، المهم أن أبلغ المراد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يفهمنا مراده ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يبقى أول سبب من أسباب تدعيم وتأكيد وترسيخ وتقوية التوحيد في القلب أن تكون على معرفة بالله. هل تعرف الله جل وعلا؟ هل تعرف أسماء الله الحسنى؟ هل تعرف الصفات العلى؟ هل تعرف مقتضيات هذه الأسماء؟ هل تعرف مقتضيات هذه الصفات؟ نعم. كيف تحب الله وأنت لا تعرفه؟ كيف يمتلئ قلبك بعظمة الله وأنت لا تعرف عظمة الله؟ كيف يمتلئ قلبك باليقين في الرزق وأنت لا تعرف الرزاق؟ كيف؟ هذا نموذج فقط، مثال أضرب لحضراتكم إخواني الفضلاء وأخوات الطاهرات الفضليات. كيف تثق في أن الرزق بيد الله جل وعلا وأنت لا تعرف الرزاق، وأنت لم تذق مقتضيات هذا الاسم الجليل الكريم؟ روى الإمام أبو نعيم في الحلية بسند صحيح من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها. الله أكبر. ما تخلي بال حضرتك من العبارة النبوية الجميلة دي، إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها. فاتقوا الله، اللهم ارزقنا التقى يا رب، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. يا الله، والله أثق أن حضرتك عاوز تسمع الحديث ده تاني إن شاء الله، أصل كلام النبي لا يمل أبدا، لا يمل أبدا. طب اسمع حضرتك الحديث مرة أخرى وخلي بالك من الكلام الغالي ده. قال عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. قال جل جلاله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال جل جلاله: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ما أكثر الآيات! أسأل الله أن يرزقني وإياكم التوكل عليه. يبقى أول سبب أؤكد وأكرر، وستسمعون مني تكرارا إن شاء الله تعالى لكثير من الألفاظ ولكثير من الكلمات ولكثير من الآيات ولكثير من الأحاديث، فقد تعلمت هذا الدرس من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، إذ يقول: كلما تعددت العبارة في مادة التوحيد كانت نورا على نور، كانت نورا على نور. وأنا أقول: نحن نقرأ الفاتحة كل يوم في الصلاة عدة مرات، بل من يوم أن صليت الله جل وعلا وأنت تقرأ سورة الفاتحة، ومع ذلك لا يمل المؤمن أبدا من قراءة السورة. بل أنا أؤكد لكم أيها الأفاضل، كلما خشع قلبك واستحضرت المعنى كأنك تستشعر وكأنك تقرأ الفاتحة لأول مرة. وهذا من جلال وأوجه الإعجاز في كلام الحق تبارك وتعالى، كما سأبين إن شاء الله، إذ أنني أقول دوما إن مصدرية القرآن دليل إعجازه. لا تاني، ما خدناش بالنا من العبارة دي، بقول لحضرتك مصدرية القرآن دليل إعجازه. لا، مش مستوعبين المعنى قوي. المعنى أن القرآن كلام الله عز وجل، وما دام القرآن كلام الله تبارك وتعالى فهذا يكفي في الإعجاز، لأنه كلام الحق سبحانه وتعالى. ففضل القرآن على كل كلام كفضل الله على كل الخلق. يا الله، تاني بتقول ايه؟ بقول لحضرتك فضل القرآن على كل كلام كفضل الله على كل الخلق سبحانه وتعالى. يبقى معرفة الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ومعرفة مقتضيات الأسماء والصفات، ومعرفة كيفية التعبد لله تبارك وتعالى بهذا الاسم أو الصفة، بهذا الاسم أو الصفة. فقط الأمة الآن ورب الكعبة تحتاج إلى أن تعرف الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. يعني سبحان الله العظيم، أول ما طلعت قصة وحكاية النعجة دلي، لو تتذكر معي النعجة دلي، أنا قرأت كلاما خطيرا جدا، يعني يزلزل عقيدة التوحيد، بل توحيد الألوهية من القلوب، لا بل والله حتى توحيد الربوبية. توحيد الربوبية كما سأبين إن شاء الله الذي أقر به المشركون الأول، توحيد الربوبية، إفراد الله تعالى بالخلق والرزق والأمر والتدبير والتصريف. ألا له الخلق والأمر، قل إن الأمر كله لله، كما سأفصل إن شاء الله. هذا التوحيد أقر به المشركون. لو سألت المشرك في أرض الجزيرة: من خالقك؟ الله. يجيب: الله. من الذي يدبر الأمر؟ يجيبك: الله. من خلق السماوات والأرض؟ يجيبك: الله. بل وربما يجيبك بالأسماء الحسنى: خلقهن العزيز العليم، كما قال رب العالمين. ومع ذلك فهم كفار، وحكم الله عليهم بالكفر، وهم في الدرك الأسفل من النار، لأنهم لم يفردوا العزيز الغفار بالألوهية والعبادة، لم يفردوا الحق سبحانه وتعالى بالألوهية والعبادة. وهذه الغاية، هذه الغاية. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق، وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، جل جلال الله. فالأمة سبحان الله، سمعت بعض الكلمات وقرأت بعض الكلمات في الجرائد والمجلات، يعني من بين الكلمات اللي كانت أن تخلع قلبي، والله لا أنساها أبدا، في جريدة من الجرائد بعد قصة وحكاية النعجة دل، طبعا اللي يعني ثبت فشلها، مع أن القضية لا تتعارض أبدا مع قدرة الله ولا مع عظمة الله ولا مع العلم الشرعي ولا حتى مع العلم التجريبي أو التجريدي إطلاق، قضية يعني قضية عادية جدا. سبحان من هيأ الخلق في زمن من الأزمنة للاستفادة بالعلم بالقدر الذي يشاء في الوقت الذي يشاء. قال جل جلاله: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. إلا بما شاء، توظيف للعلم الذي من الله عز وجل به على الإنسان. بل إن أول آية أمر الله بها نبيه المصطفى والأمة من بعده إنما هي دعوة للعلم. اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق. وبعدين خلق الإنسان من علق، علق أول آية يتكلم ربنا تبارك وتعالى عن العلقة، العلقة التي لم تكتشف إلا من سنوات قليلة جدا، يذكرها ربنا سبحانه وتعالى في أول آية تتنزل على قلب الحبيب المصطفى. أي إعجاز هذا يا إخوة، أي إعجاز. خلق الإنسان من علق، علق، علقة. كان مين اللي في الوقت ده يعرف العلقة؟ والله لا أحد إطلاقا. علقة لم تكتشف العلقة بعد النطفة وبعد المضغة وبعدها المضغة إلا في السنوات القليلة الماضية، إلا في السنوات القليلة الماضية. يذكرها القرآن الكريم ويذكرها الحق رب العالمين جل جلاله في أول آية تنزل على قلب المصطفى. فما فيش حرج على الإطلاق، ما فيش حرج في التعامل مع الدي إن إيه بأي صورة من صور التعامل، ما فيش فيها أي حرج. أنا ساعتها قلت يعني لما قرأت الخبر لقيت خبر بيقول آن للإنسان أن يعيش بعيدا عن الله. أعوذ بالله، أعوذ بالله، كده آن للإنسان أن يعيش بعيدا عن الله. ليه؟ قال لك خلاص احنا الآن قدروا يصنعوا أو يخلقوا، استطاعوا أن يخلقوا ولا حول ولا قوة إلا بالله، نعجة بالمواصفات المطلوبة وشغل بقى يعني آن الأوان. حتى كده واحدة كانت بتقول يعني انتهت أسطورة الرجل، خلاص ما عدناش محتاجين للرجالة، لا حول ولا قوة إلا بالله، ما عدناش محتاجين للرجالة. ليه؟ خلاص تقدر الست النهاردة عن طريق الهندسة الوراثية أو عن طريق ما يعرف بالدي ان ايه ان هي يعني تختار الطفل بالعين اللون الفلاني بالشكل الفلاني، وكلام طويل عريض، وآن الأوان أن يعيش الإنسان بعيدا عن الله. قلت طيب يا جماعة، إذا كانت القضية يعني بالصورة دي، تم تخلصونا بدل ما تقعدوا تجيبوا خلية وتفرغوها وبعدين تجيبوا خلية تانية وتحطوها بطريق يعني علم معين، تضعوا يعني هذه المكونات لهذه الخلية في خلية أخرى. القصة المعروفة في قصة استنساخ، وقد فصلت فيها قبل ذلك تفصيلا. طيب ما تريحونا من الأول وتخلقوا أنتوا الحيوان المنوي بالمواصفات اللي أنتوا عاوزينها. ما انتوا جبتوا كل حاجة من الحيوان المنوي، والخلية دي من اللي خلقها أصلا؟ الخلية ابتداء خلق من؟ والحيوان المنوي ده خلق من؟ الذي قال الله فيه: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. تم تخلقوا انتم ابتداء الحيوان المنوي بالمواصفات اللي انتوا عاوزينها. لا يستطيع أحد. قلت الله، طيب إذا كنتم الآن تريدون أن تخلقوا كما تزعمون وكما تدعون الصورة، الصورة التي تريدونها عن طريق هذه العملية التي تعرف بالاستنساخ، أقول يعني لماذا لم يفكر هؤلاء في إبقاء بعض الشخصيات المرموقة حتى لا تموت؟ لماذا بدل ما نقعد من البداية نجيب ونخلق كما يقولون؟ طب هو موجود، هو موجود بيننا ويعيش معنا، ويعيش معنا، لماذا لم يفكر هؤلاء العلماء في الإبقاء عليه؟ يعني واحد مثلا بقاله سنتين والناس نسته، سنتين له حي وله ميت، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. الناس بتنسى، تنسى عظمة الملك وجلال الملك وقدرة الملك وملك الملك سبحانه وتعالى. فتعالى الله الملك الحق، في ملوك لكن الملك الحق هو الله. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. الآيات. فالملك الحق هو الله. قل لك آن الأوان أن يعيش الإنسان بعيدا عن الله، بالراحة شوية، بالراحة شوية يا جماعة. لا يستطيع الإنسان أبدا أن يعيش بعيدا عن إله، حتى ولو كان هذا الإله بالباطل، حتى ولو كان هذا الإله إلها باطلا، لا بد أن يكون للإنسان إله يتوجه إليه. مستحيل، مستحيل. قد يعبد البقرة، قد يعبد الشمس، قد يعبد القمر، قد يعبد الفأر. تصور، مش الفقر، لا، الفأر، الفأر، الفئران. بل وفي عصر الذرة الآن، وفي عصر الفضائيات الآن، وفي عصر الإنترنت الآن تعبد الفئران. أنا لا أريد أن أسمي أماكن وأن أحدد يعني مكانا، تعبد الفئران، أمر عجب. بل وتعبد الأبقار من دون العزيز الغفار، بل وتعبد الأشخاص، بل وتعبد بعض الأيديولوجيات أو المناهج أو الأفكار، أو تعبد بعض الأحزاب. كلام في منتهى الخطورة، كهذا الذي يقول: هبوني عيدا يجعل العرب أمة، وسيروا بجسماني على دين برهمي. على دين برهمي يعني على دين إبراهيم الخليل، مش حاجة اسمها بقى لا توحيد ولا حنفية ولا كلام من ده خالص. هبوني عيدا يجعل العرب أمة، وسيروا بجسماني على دين برهمي، سلام على كفر يوحد بيننا، وأهلا وسهلا بعده بجهنمي. ينفع الكلام ده؟ ينفع الكلام ده؟ يقول لك: هبوني عيدا يجعل العرب أمة، وسيروا بجسماني على دين برهمي، سلام على كفر يوحد بيننا، وأهلا وسهلا بعده بجهنمي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أمر بشع جدا. آلهة كثيرة جدا: الدينار، الدولار، الجنيه، الريال، أيا كانت العملة. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة. هذه آلهة تعبد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الهوى إله خطير يعبد في الأرض الآن من دون الله. الهوى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. العقل صار إلها يعبد عند الكثيرين. لا ينبغي أن نقول بأننا نقلل من شأن العقل، لا، لا نحب أن يصطاد أحد في الماء العكر. نحن لا نقلل من قدر العقل ولا من شأن العقل، بل نقول إن نور الوحي لا يطمس نور العقل أبدا، بل يباركه ويزكيه ويقويه. شريطة ألا يتجاوز العقل حده، وأن يعرف العقل قدره مع رب العالمين تبارك وتعالى، وألا نجعل من العقل طاغوتا جديدا نعبده. والطاغوت هو كل ما عبد من دون الله، وهو الشيطان كما قال عمر بن الخطاب، وهو كل ما عبد من دون الله كما قال الإمام مالك، كما سأفصل إن شاء الله تعالى. يعني نجعل من العقل إلها جديدا نحكم به على النص الصريح في القرآن، أو على النص الصحيح في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإن وافق العقل على النص قبلناه، وإن أنكر العقل النص رددناه. هذا لا يجوز، وإلا لصار دين الله عز وجل ألعوبة بين عقول البشر. فربما يقبل عقلك طرحا يرده عقلي، وربما يقبل عقلي طرحا يرده عقلك، ويصبح دين الله تبارك وتعالى ألعوبة بين عقول الخلق. ولذلك يقول علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالعقل لكان المسح على باطن الخف أولى من المسح على أعلاه. لو كان الدين بالعقل لكان المسح على باطن الخف أولى من المسح على أعلاه. ولله ضر شيخي وحبيبي ابن القيم رحمه الله، إذ يقول: لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا، كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلة. نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا. فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا. طرق الهدى محدودة إلا على من أم هذا الوحي والتنزيل، فإذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك ما أردت وصولا. يا طالبا درك الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا. ولله در القائل: علم العليم وعقل العاقل اختلف، من ذا الذي فيهما قد أحرز الشرف؟ العلم قال: أنا أحرزت غايته، والعقل قال: أنا الرحمن بي عرف. فأفصح العلم إفصاحا وقال له: بأين الله في قرآنه اتصفا؟ فأفصح العلم إفصاحا وقال له: بأين الله في قرآنه اتصفا؟ فأيقن العقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. علم العليم وعقل العاقل اختلف، من ذا الذي فيهما قد أحرز الشرف؟ العلم قال: أنا أحرزت غايته، والعقل قال: أنا الرحمن بي عرف. فأفصح العلم إفصاحا وقال له: بأين الله في قرآنه اتصفا؟ فأيقن العقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. آلهة كثيرة، آلهة كثيرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالإنسان لا بد وحتما أن يتجه إلى إله، قد يكون هذا الإله حقا وهو الإله الحق الواحد المعبود سبحانه وتعالى، وقد يكون إلها باطلا، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، وفي آية أخرى: وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. قال سبحانه: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. قال جل جلاله: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، سبحانه وتعالى. إذن أيها الأفاضل، أقول: الأمة تحتاج إلى أن تعرف ربها على مراده سبحانه وتعالى، تحتاج إلى أن تعرف أسماءه الحسنى، تحتاج إلى أن تتعرف على صفاته العلى ليمتلئ القلب بهيبته جل جلاله وبقدره وبعظمته سبحانه وتعالى. إذ من المستحيلات أن تعبد الله عز وجل وأنت لا تعرفه، أن تعبد الله عبادة ترضيه، أن تعبد الله على منهج رسوله صلى الله عليه وسلم وأنت لا تعرف الله عز وجل. كيف تخشاه وأنت تجهل قدره؟ كيف تحبه وأنت لا تعرف عظمته؟ من عرف الله أحبه، من عرف الله أحبه، ومن عرف الله أطاعه، ومن عرف الله جل جلاله أقبل بكليته إليه، وقد تبرأ من حوله وطوله وقوته ومدده، إذ الفضل ابتداء وانتهاء بيده جل جلاله. فما أحوجنا إلى أن نعرف الله سبحانه وتعالى، لا نحتاج في هذه الأزمة التي تمر بها الأمة إلا إلى هذه ابتداء. مع كل أزمة ومع كل محنة نرى هزة عنيفة في الأمة، لأن ما فيش اعتقاد راسخ، فيش توحيد ثابت في القلب. مع كل أزمة عليه العود، الدين راح، الأمة ضاعت، انتهى الإسلام، خلاص، إلى آخر هذه الكلمات الخطيرة التي نسمعها مع كل محنة تتعرض لها الأمة الآن. وقد ذكرت ربما هنا أو في قناة أخرى، يعني ذكرت أن أحد الإخوة الكرام يعني أمسك بي في مطار من المطارات حين رآني: تعال استنى، عاوزك يا شيخ محمد. قلت له: خيرا. أول كلام قاله: قال لي ربنا ظالم. قلت: أعوذ بالله، أعوذ بالله، ليه؟ قال لي هكذا، هو ربنا مش شايف الدماء اللي عمالة تسفك دي في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وفي الشيشان؟ ربنا مش شايف الدماء دي؟ ألا يرى هذه الدماء ده من عندنا؟ ألا يرى أنه لا ينبغي يعني مع الحق سبحانه وتعالى أن نتعامل مع الكلمات بإجلال لله الكبير المتعال؟ ما ينفعش يعني مثلا ما ينفعش واحد يقول ما ربنا سبحانه وتعالى رشش علينا مثلا درشة من ربنا، هذا لا ليق، أعوذ بالله، هذا لا ليق. أو مثلا إيه، أهو أصل ربنا افتكره، حاشا لله. أو أصل لا عاوز يرحم ولا سيب رحمة ربنا تنزل، حاشا لله. كلمات خطيرة تقدح في العقيدة، لا ينبغي أبدا أن ترددها ألسنة الموحدين لرب العالمين سبحانه. أو أخي يقول أنت فين ما ربنا سهران معاك، لا، هذا لا يليق بجلال الحق سبحانه وتعالى. يجب أن تكون كلماتنا ونحن نتحدث عن ربنا يعني يجب أن تكون كلماتنا تليق بجلال الله، بعظمة الله، وبقدر الله، وبقدرة الله سبحانه وتعالى. عقيدة تحتاج إلى دقة شديدة جدا في اختيار الألفاظ، لا سيما ونحن نتحدث عن الله. يا أخي الواحد بيتحسس إذا أراد أن يتكلم مع رجل من أهل الدنيا، يعني له مكانة وله وجاهة وله منصب، والله العظيم ربما ينام ليلة كاملة يفكر في اللقاء ويفكر في الألفاظ التي سيتحدث بها، بل وربما يأتي بورقة ويكتب ما الذي سيقدمه وما الذي سيؤخره، وربما يحذف هذه اللفظة ويأتي بلفظة أخرى. يعني أمر غريب جدا، وأنت تتعامل مع عبد من عباد الله سبحانه وتعالى مهما كان قدره ومهما كان مركزه. فإذا أردت يعني أن تخاطب الحق سبحانه وأن تتذلل إليه وأن تتزلف إليه وأن تخاطبه، فيجب أن نكون يعني بأدب يليق بقدر الله أو بجلال الله أو بعظمة الله سبحانه وتعالى. وصدق ربي إذا قل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. الشاهد يقول لي ربنا ظالم، قلت أعوذ بالله، ليه؟ قال مش شايف الدماء اللي بتسفك ومش شايف الأشلاء اللي بتمزق؟ وبعدين ما فيش فيك واحد يعني ربنا سبحانه وتعالى بيستجيب دعوته أبدا؟ فقلت له أنت حضرتك بتشتغل في المكان الفلاني؟ قال لي أيوة. قلت له تصور لو أن شركة زي شركة بتروجيت مثلا جاءت في آخر السنة ويعني أخرجت مكافأة لكل العمال لكل العاملين ولم تخرج لك مكافأة، تزعل؟ قال لي لا طبعا ما زعلش، لأن طبعا مش محتاجني أقول له دليل من القرآن أو دليل من السنة، ده بيتهم ربنا بالظلم، فكيف تقول قال الله أو قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قلت أنت حضرتك تزعل؟ قال لي لا ما زعلش. قلت له ليه؟ قال لي لأننا مش شغال في الشركة أصلا عشان تديني مكافأة. قلت له انت ما اشتغلتش لربنا عشان ربنا ينصرك؟ قال لي يا خبر ابيض، انا مش واخد بالي، حضرتك عملت ايه لله؟ ما الذي قدمت انت لله سبحانه وتعالى؟ هل تحافظ على الصلوات في جماعة في اوقاتها؟ قال لا والله. اين مالك؟ ربما تأكل الربا، وربما تأكل اموال اليتامى، وربما تأكل الرشاوى، وربما 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 وربما، ولا أسأل الله أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة. الأمر واضح وكل شيء معروف، ما الذي نقدمه لله سبحانه وتعالى؟ هل نصرنا الله لنكون أهل النصرة الله عز وجل؟ ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. فالأمر يحتاج أيها الأفاضل إلى خطوة عملية أولى لترسيخ التوحيد في القلب، إلى التعرف على الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، أي لا يصعب عليه حفظ السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: إن الله لا ينام. تعرف على الله واملأ قلبك بعظمته وجلاله، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النور، حجابه النور، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. يا الله، الله نور السماوات والأرض، أي منور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور، نور على نور، نور على نور، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. أيها الأفاضل، بكل أسف انتهى النصف الأول من الحلقة، لأنني وعدت أن أشرح ساعة واحدة كاملة بإذن الله تبارك وتعالى، وأن أترك الساعة الثانية للإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم. والله أسأل أن يرزقنا وإياكم السداد والإخلاص والتوفيق، وأن لا يجعل حظنا من ديننا قولنا، وأن يحسن نياتنا وأعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يعني لم أستطع أن أذكر إلا سببا واحدا من أسباب تأكيد وترسيخ وتحقيق وتدعيم وتقوية التوحيد في القلب، مع أنني قد أعددت لكم 20 سببا من الأسباب نتعرف عليها في الحلقات القادمة بإذن الملك الوهاب. والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في جنات النعيم. وأكتفي بهذا القدر لأعود إلى حضراتكم إن شاء الله تعالى بعد فاصل قصير لأجيب على بعض الأسئلة والاستفسارات في الساعة الثانية، وأسأل الله أن يمدنا بمدد من عنده، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.